ولذلك لو نظر أن يصلي وجب عليه الوفاء بالنظر بالإجماع، نعم، أنه مهم الصلاة الخمس وهي صلاة. ولكن إن وجد صارف يصرف عن الوجوب غير هذا فنعم، وإلا هذا فلا يصرف القول، فلا يصرف الأمر عن الوجوب في مثل هذا الحديث وفي مثل حديث صلاة الكسوف. نعم. ثم إننا نقول كثير من الذين يقولون بعدم وجوب صلاة الكسوف مثل هذا يقولون بوجوب صلاة العيد إما عينا وإما كفاية، ومع ذلك فهي لم تذكر، لم تذكر في الحديث. وكثير منهم يقولون بوجوب ركعتي الطواف خلف المقام، ومع ذلك ليست مذكورة في الحديث لكن لها سبب. وعلى هذا فنقول هذا الحديث يدل على الوجوب، فإن وجد صارف غير هذا الحديث، غير ذاك الحديث الذي أشرنا إليه أخذنا به، وإلا فالأصل الأصل الوجوب، لا سيما وأنه معضود بكون هذا الرجل يؤمر بأن يصلي مع تشاغله عن الخطبة. قال بعض أهل العلم إن الصارف له عن الوجوب هو قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه في حلقة مع أصحابه، فدخل رجل حلقة ودخل وجلس واحد خلفها وانصرف واحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم عن هؤلاء النفر الثلاثة، قال أما أحدهم فآواه الله منهم الذي جلس في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. قالوا فهذان رجلان جاء فجلس ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. وقالوا أيضا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حينما جاء بعد أن تاب الله عليه والنبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه جالس حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بأن يصلي ركعتين، فدل هذا على عدم وجودهما. وأظنكم أنكم إذا تأملتم هذين الدليلين وجدتم أنهما قد يعجزا عن مقاومة القول بالوجود. أولى، كيف ذلك؟ لا ما صلى، كعب مالك ما صلى يقين. أما نعم قصة الثلاثة فكما قلت وكما أشار إليها إبراهيم أنها قضية عين، يجوز أن هؤلاء صلوا، نعم، ورسولنا قال لهم لأنهم صلوا. طيب أي. نعم، هذا جواب أنه قد يكون على غير وضوء، ومن ليس على وضوء لا يعمل، ولكن هذا أيضا فيه بعض السبب، نعم، لأنه أين كان قال هل أنت على وضوء فصل، وقف ورجع، هذا ممكن، هذا يمكن أنه وقف ورجع ولكنه فيه شيء من البعد. طيب قصة الرجل الذي جعل يتخطى الصفوف فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت، ما تصح صارفا؟ لا تصح. لماذا؟ قد يكون صلى وجاء يتخطى الرقاب. إذن معنى ذلك أننا نصل إلى أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا، وأن الذي يدعها مخاطر ومعرض نفسه للإثم، لأن جميع الأدلة التي قيل أنها صارفة عن الوجوب كما سمعتم فيها شيء من النظر. والمرء يحتاط لنفسه، المرء يحتاط لنفسه.
الحديث أغاده.
نعم.
هو أقوى من هذا الرجل.
أي. إذا دخل أحد المنزل فلا يجلس حتى يصل إلى الخيمة. نعم. وهذا أيضا عام. لكن كلامنا أدنى عنه. طيب قوله فصل ركعتين. هل يؤخذ منه أنه لو صلى ركعة واحدة كما لو دخل الرجل فأوتر بواحدة ثم جلس هل يكون آثما؟ أما من كان ظاهريا فسيقول هو آثم، يعني إذا قلنا بالوجوب فسيقول إنه لم يأتي بتحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ركعتين وهذه ركعة. نعم. وأما من قال إن هذا بناء على الأغلب وأن القيد الأغلبية لا يعتبر له مفهوم فسيقول إن من صلى صلاة شرعية فإنه يحصل به المقصود، فإذا دخلت فأوترت حصل بذلك المقصود، وهذا عندي هو الأقرب، هذا هو الأقرب عندي. ويكون قال رسول عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين أو حديث أبي قتادة إذا دخل أحدهم المسجد فلا يصلي حتى يصلي ركعتين، هذا مبني على إيش؟ على الأغلب. وما كان مبنيا على الأغلب فإنه عند أهل العلم لا مفهوم له، وقد دل على ذلك القرآن أن ما كان مبنيا على الأغلب فلا مفهوم له، دل عليه في آيتين مرت علينا. لا هذا المبالغة. نعم. أي وش الدليل إن في حجوركم غير مقصود؟ واضح يا جماعة؟ واضح كلكم؟ واضح لكم؟ ها؟ ليس بواضح. طيب قال الله تعالى في جملة المحرمات في النكاح: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. فعندنا قيدين، قيد في الربائب وقيد في النساء أمهات الربائب. الربائب وش قيدها الله؟ لا، اللاتي في حجوركم. وأما أمهاتهن فقال اللاتي دخلتم بهن. نشوف الآن هل القيدان معتبران؟ صرح الله تعالى بمفهوم القيد الثاني دون الأول، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن نعم فلا جناح عليكم، ولم يقل فإن لم يكن في حضوركم فلا جناح عليكم، فدل هذا على أنه غير معتبر، لأن هذا الغالب أن ربيبته التي قد جاءت بها امرأته قبله الغالب أن تكون في حجره تدفع أمها. أما الثاني أنت أصر ولا المثال الثاني ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال بعض العلماء إن هذا القيد أغلبي، لأن الغالب أنها لا تمتنع من البغاء إلا تريد تحصين نفسها، وأنها لو امتنعت من البغاء بغير هذه العلة فإنه لا يجوز إكراهها، فإنه لا يجوز إكراهها. يعني ما معنى ذلك؟ لو أن الرجل أكره أمته على أن تزني بهذا الرجل وقالت لا هذا الرجل قبيح دول له رجل جميل، هذه امتنعت تريد التحصن ولا لا؟
لا.
هل تكره ولا ما تكره؟ إن أخذنا بقيد إن أردنا تحصنا
نكره،
ولكننا نقول هذا القيد أغلبي، بناء الأغلب أنها تريد التحصن وعلى هذا فلا مفهوم له. على أن بعضهم قال إن قوله إن أراد تحصنا بيان للعلة، وفيها الإشارة إلى توبيخ هؤلاء الأسياد. كيف هذه الأمة أمة ما هي حرة تريد التحصن وأن تريد أن تكرهها على البغاء؟ صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين رواه مسلم. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، قدم لنا عدة مرات أن كان يفيد الاستمرار لا دائما ولكن غالبا، وقد يراد بها مجرد الاتصاف بالصفة، قد يراد بها مجرد الاتصاف بالصفة بقطع النظر عن الدوام وعدمه، وقد يراد بها أيضا مجرد الاتصاف بالصفة مع وجود قرينة تدل على الاستمرار الدائم مثل وكان الله غفورا رحيما. هذا ما يمكن نقول غالبا، ولا يمكن نكون مجرد الصفة التي تزول، بل هو الاستمرار الدائم الأزلي الأبدي. قال كان يقرأ في صلاة الجمعة لسورة الجمعة، وهي التي ذكر فيها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ووجه قراءته بها عليه الصلاة والسلام لما فيها من تقرير التوحيد وبيان نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحذير مخالفته بضرب المثل القبيح للذين حملوا التوراة، ولأنها تشتمل على الدليل الصحيح في وجوب صلاة الجمعة والحضور إليها، نعم، وعلى الترهيب من التشاغل عنها ولو بما كان مباحا كالتجارة. فالمهم أن فيها مناسبات متعددة لأن تقرأ في هذا الجمع الكثير، فتكون كأنها قراءة صلاة وفي نفس الوقت خطبة، نعم، وموعظة. هي قراءة صلاة وفي نفس الوقت موعظة وخطبة للناس. وأما المنافقون هنا عندي والمنافقين على الحكاية ولا على إعمال العامل؟ على الإعمال. والمنافقين يعني سورة المنافقين التي قال الله فيها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله إلى آخره. يجوز كل ما كان على الحكاية يجوز أن تطيها الحكاية، ويجوز أن تصدق العمل عليه. ومناسبتها هذه للجمعة ظاهرة لما فيها من التحذير عن هذا الخلق الذميم والعياذ بالله، خلق النفاق، سواء كان هذا النفاق اعتقاديا أم عمليا، ولما فيها من بيان عزة الإسلام وأهل الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولما فيها من التحذير عن التشاغل بالأموال عن طاعة الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فتكون هذا أعم مما ذكر في سورة الجمعة، لأن الجمعة خاصة بماذا؟ بالبيع إذا رأوا بالتجارة أو لهم. أما هذا عام الأموال والأولاد بأي طريق، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولما فيها أيضا من تذكير الإنسان بالحال التي لا بد منها، وهي حال الموت، حيث يتمنى الإنسان أن يرد إلى الدنيا ليعمل، ولكنه قد فات الأوان، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فالمهم أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين فيه مناسبات متعددة أكثر مما قلنا لمن تأمل ذلك. فيستفاد من هذا الحديث استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة، واستحباب قراءتهما كاملتين، يعني لا ينصفهما، يقرأ واحدة ويجعلها نصفين في كل ركعة نصف، لا بل يكمل. وفيه من الفوائد مراعاة الأحوال واختيار الأنسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختار ما هو أنسب. ويستفاد منه أيضا أن المنافقين بعد الجمعة، أن المنافقين بعد الجمعة، لكن هل يستفاد منه أنها موالية لها؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقرأ سورتين غير متواليتين، كما في فتح يوم الجمعة يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة ويقرأ بعدها هل أتاني، لكن يستفاد أن المنافقين بعدها، لأن المعروف أن هذا الترتيب ترتيب السور منه ما هو سماعي ومنه ما هو اجتهادي، منه ما هو سماعي ومنه ما هو اجتهادي، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن ترتيب السور سماعي توقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه أن منه ما هو توقيف ومنه ما هو اجتهادي. نعم، بخلاف ترتيب الآيات، فإن ترتيب الآيات نعم توقيف. لا، ولهذا قال أهل العلم يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الآيات، يكره تنكيس السور ويحرم تنكيس الآيات. فلو أن الإنسان قرأ الفاتحة من آخرها أو سورة الناس من آخرها قلنا أن هذا محرم ولا يجوز. وله أي لمسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. بهذا الحديث يتبين أن كان ليست للدوام دائما، أولا لو كانت كذلك للزم تعارض الحديثين، أولا لكن أول يقول كان يقرأ الجمعة والمنافقين وهنا يقرأ سبح والغاشية. طيب، وقوله كان يقرأ في العيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس في الجمعة وليس في الإسلام عيد سواهما إلا يوم الجمعة وقد ذكر وفي الجمعة. فتبين الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في الأعياد، في الأعياد الثلاث عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع. وقوله بسبح اسم ربك الأعلى، اعرف بسبح اسم ربك الأعلى، يقول الباحة بجق سبح اسم ربك الأعلى مجرور، كل هذه الجملة كل الجملة سبح اسم ربك الأعلى اسم مجرور بالباء وعلم جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، كأنه قال يقرأ بهذه السورة، أنه قال يقرأ بهذه السورة، فهي إذن في تأويل المفرد، في تأويل المفرد. وقول سبح اسم ربك الأعلى، سبح معناها نزل، وقوله اسم ربك الأعلى اختلف العلماء في قول اسم ربك، فقال بعضهم إن لفظ اسم زائد لأن الذي يسبح هو الله، فأنت إذا قلت سبحان الله لا تريد أن تسبح اللام والهاء، إنما تريد المسمى بهذا الاسم، المسمى بهذا الاسم، وعلى هذا فتكون اسم تكون زائدة، والتقدير سبح ربك الأعلى. واستدلوا لقولهم بقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، وبقوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبحانك. فالتسبيح إذن لمن؟ لله عز وجل. قالوا فهذا الكتاب والسنة يدل على أن التسبيح وارد ليس على الاسم ولكن على المسمى، وعلى هذا فتكون اسم زائدة، تكون زائدة. وقال بعض أهل العلم إن هذا دليل على أن الاسم هو المسمى، إن الاسم هو المسمى، لأنه قال سبح اسم ربك، فالمراد به الله، الاسم هو المسمى. ولكن هذا لا دلالة في الآية عليه، لأنه قال اسم ربك، والمضاف في الأصل غير المضاف إليه، كما أن الموصوف غير الصفة، فقال اسم ربك. فأنت إذا قلت غلام زيد يكون الغلام هو زيد؟ لا. وكذلك لو قلت عمل زيد ما يكون العمل هو زيد، فالمضاف لا شك أنه غير المضاف إليه. وقال بعض العلماء بل إن المراد تسبيح الله عز وجل لا شك فيه، ولكن فائدة ذكر الاسم أن يكون التسبيح باللسان، أن يكون التسبيح باللسان، إذ لا يمكن تسبيح الله باللسان إلا بذكر اسمه. أما إذا لم تذكر اسم الله فإن التسبيح يكون بالقلب، بالقلب. ولهذا أنت تقول سبحان ربي العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تذكر اسمه، فيكون فائدة ذكر الاسم هنا الدلالة على أن المراد التسبيح باللسان، وهذا لا يمكن إلا بذكر الاسم. ويدل لذلك الآية الأخرى التي أصرح من هذا، فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم، أي سبح الله باسمه، أي سبح الله باسمه، فيكون حينئذ فائدة تلك الاسم عظيمة جدا، لئلا يقتصر الإنسان على تسبيحه في قلبه الذي لا يظهر معه الاسم، الذي لا يظهر معه الاسم. نعم. وقوله اسم ربك الأعلى، الربوبية هنا خاصة ولا عامة؟ خاصة. وقوله الأعلى اسم تفضيل محلا بأل، أي الذي له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفات. وهذا التقسيم، تقسيم العلو إلى علو ذات وعلو صفات، أخصر وأجمع وأعم من تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، علو القدر، علو القهر. لأن القدر والقهر من الصفات، فيكون هذا أجمع، علو القدر وعلو القهر وعلو الرحمة وعلو العفو، فيكون قولنا علو الذات وعلو الصفات أخصر وأجمع. الله تعالى عالي الصفات وعالي الذات أيضا، الذات بمعنى أن ذاته سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء. إذن أنت أثبت له مكانا، أثبتنا له علوا مكانا، وهو العلو المطلق، العلو الذي لا ليس فيه شيء، يعني معناه أن هذا العلو أو هذا المكان الذي لله عز وجل مكان عدمي، ما في شيء يحيط بالله عز وجل، ولو كان هناك شيء يحيط به لزم من ذلك انتفاء العلو المطلق. وش السبب؟ لأن هذا العلو، لأن هذا المحيط به يكون مساويا له، فليس هناك علو، واضح؟ ويلزم أيضا محظور آخر، ويلزم منه محظور، وهو إحاطة الأشياء به ولا يحيط بالله شيء. وهذا هو السبب الذي أوجب لمنكر العلو أن ينكروه، العلو الذات. حتى انهم والعياذ بالله يقولون من اثبت ان الله عال بذاته فقد وصف الله باعظم النقص، اعوذ بالله، فجعلوا الكمال جعلوه نقصا، قالوا لان هذا لانك الان اما حيزت او جسمت او حصلت. نعم، ولكن هل يلزم من هذا التجسيم او الحصر او التمييز او الانحياز؟ لا يلزم بالمعنى الذي قالوه، بالمعنى الذي قالوه. والله عز وجل ان ارادوا بالحيز الذي نفوه انه منحاز عن الخلائق بائن منها منفصل عنها، فهذا النفي، لا هذا النفي باطل، هذا النفي باطل، يعني الله تعالى نثبت انه منحاز عن الخلائق بائن منها، نعم، لا لم يحل في شيء منها ولا شيء منها حل فيه. ان ارادوا ايضا بالحصر ان الاماكن تحصره فهذا باطل ولا نقره، وعلى هذا فالحصر ممنوع مطلقا. ان ارادوا بالجسم، نعم، الذي جعلوا يغنون عليه ويجنجنون عليه، ان ارادوا بالجسم المماثل للاجسام المخلوقه فهذا ممتنع وباطل. وان ارادوا بالجسم الذات المتصفه، الذات المتصفه بما يليق بها، فهذا حق. والمهم ان اثباتنا للعلو الذاتي ليس معناه اننا نقر بان شيئا نحيط به، او انه سبحانه وتعالى لو ان هذا الذي عليه على عليه الله لو ازيل لخر، هذا شيء لا نقول، لا احد يقوله. فلذلك العلو الذاتي قد دل عليه الكتاب والسنه واجماع السلف والعقل والفطره، وقد سبق لنا وجه دلالة هذه الأشياء الخمسة عليه، فلا حاجة إلى إعادته. وأما الثاني، هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب لمن؟ إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. وهل استفهام؟ قال بعض العلماء إن هل هنا بمعنى قد، فهي للتحقيق، كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر. إيش معنى هل أتى على حين من الدهر؟ قد أتى. وقال بعضهم بل هي للاستفهام، ولا نقول إنها للتحقيق، لكنها متضمنة معنى التقرير، متضمنهم على التقرير والإثبات. وقوله حديث الغاشية، المراد بالغاشية المراد بها القيامة، يوم القيامة، لأنها تغشى الناس وتحيق به. وقوله هل أتاك حديثها، أي نبأها، وهذا يحتمل أن يكون المراد بها التشويق، مثل هل أدلكم على تجارة من تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. وهنا قال هل أتاك حديث الغاشية، ثم قال وجوه يومئذ، فهذا مبتدا الحديث. مناسبة هاتين السورتين لصلاة الجمعة ظاهرة لما فيهما من ابتداء الخلق وبيان حكمة الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير وبيان من ينتفع بالذكرى ومن لا ينتفع، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بما يجب عليه من التذكير فإنه لا يضره مخالفة من خالف. ذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفيها بيان غاية الناس وأنها ترجع إلى من؟ إلى الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالمناسبة فيها ظاهرة جدا، وهما سورتان متوسطتان لا تشقان على الناس ولا تمنعان الناس من التلذذ بسماع القرآن، فقد جمعتا بين القصر وبين الفائدة العظيمة. إذن يستفاد من هذا الحديث أنه يسن قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد بعد وفي صلاة الجمعة. وفي آخر الحديث في مسلم وليس المؤلف جاء به أنه قال وإذا كانت الجمعة يوم العيد قرأ بهما في الصلاتين جميعا. نعم عرفتم، هذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، وأن ما ورد عن ابن الزبير رضي الله عنه من اقتصاره على الصلاة إنما أراد الجمعة لنجمع بين فعله ووصف ابن عباس له ذلك بأنه السنة، وبينما ثبت في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة والعيد جميعا في يوم واحد. وقد سبق لنا عظم البحث في هذا، وبينا أن القول في الحق في هذه المسألة أنه سبق لنا سلامه في دراسة الليل في دراسة النهار أن الجمعة لا بد أن تقام، ولكن من حضر العيد فله الرخصة في ترك الجمعة وعليه أن يصلي الظهر. نعم من اليسر نعم تحتمل أن يكون المراد بها التقرير أو أن يراد بها التشويق إلى هذا الحديث تقرير. نعم يقرر هذا الشيء مثل أن نشرح لك صدرك يقرره بذلك لأنه شرح الله له صدرك. كل من يتعب في خطابه فإن الله يقرر عليه هذا الحديث. نعم لا قد لا يكون أتى لكن يقرر عليه هذا الحديث ثم يذكره. نعم قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، هذا نشر حديثه، ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قول صلى ثم رخص في الجمعة، رخص يعني سهل، والرخص معناه الرخصة في اللغة السهولة. وقوله صلى ثم رخص يعني في نفس اليوم، لأن يوم العيد صادف يوم الجمعة. قال ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، من شاء أن يصلي أي يصلي الجمعة فليصلي، اللام هنا لام الأمر والمراد به الإباحة، لأنه جاء جوابا للمشيئة، وما كان معلقا بالمشيئة فإنه للإباحة، إن شاء فعله الإنسان وإن شاء لم يفعله. وإن كان أحيانا يراد به التهديد كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن هذا ليس باختيار الإنسان لكن الغرض من ذلك التهديد. وقوله فليصلي فيها إشكال من جهة أنه فعل الأمر وبني على الكسر، لماذا؟ فليصلي مجزوم بحذف حرف العلة. نعم صح. هذا الحديث بين فيه زيد بن أرقم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد وكان ذلك في يوم الجمعة ثم رخص في الجمعة وقال من شاء أن يصليها فليصليها. فيستفاد منه بيان أمور، الأول أنه إذا اجتمع يوم العيد والجمعة فإن من حضر صلاة الإمام فله أن يحضر الجمعة وله أن لا يحضر، تؤخذ من قوله ثم رخص في الجمعة. ثانيا أن هذا الحكم لا يشمل من لم يحضر، لأن قوله صلى ثم رخص ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، الخطاب لمن؟ للحاضرين المصلين، فمن لم يصلي فلا بد أن يحضر الجمعة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي بل يجب على الإمام أن ينبه الناس على الأحكام التي تخفى عليه، حيث قال فمن ثم رخص في الجمعة. ومن فوائدها أنه من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبين رخصة الله تعالى في الأمور، لا يقول إن الجمعة حضورها أفضل خلهم يحضرون، لا، ينبغي أن يبين لهم الرخصة والسهولة حتى يفهمهم الحق على وجهه. ومن فوائد الحديث تيسير الله سبحانه وتعالى على العباد، حيث إنهم إذا اجتمعوا في هذا اليوم على إمام واحد رخص لهم أن يدعوا هذا الاجتماع. استدل به بعض العلماء على أن صلاة الظهر تسقط لقوله فمن شاء أن يصلي فليصلي، يعني ومن شاء لا يصلي فلا يصلي، لكنه قد ورد حديث تدل على أنه على أن صلاة الظهر لا تسقط، وذلك لأن صلاة الظهر فرض الوقت تغني عنها الجمعة عند الاجتماع، فإذا سقطت الجمعة عن الإنسان مش يجب عليه الظهر، كالمريض إذا سقطت عنه الجمعة لعذر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر ولا يدعها. وهذا القول قول وسط بين ثلاثة أقوال، القول الأول أنها لا تسقط الجمعة وأنه يجب على من حضر صلاة العيد أن يحضر الجمعة، ويرون ضعف هذا الحديث ويقول أن الأصل بقاء إيش؟ بقاء الفريضة، وأن ما كان على ما هو عليه، وأن صلاة العيد لا تسقط بها الجمعة لأنها في غير وقتها. وهذا على رأي من يرى أن صلاة الجمعة لا يدخل وقتها إلا بالزوال، كما هو قول جمهور أهل العلم أنها لا تدخل إلا بالزوال، أما نفس أنها تسقط أو لا تسقط لا، ما هو قول جمهور. ثانيا القول الثاني في المسألة أنها تسقط صلاة الجمعة والظهر عملا بظاهر الحديث وبظاهر ما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، حيث صلى العيد ولم يصلي بعدها إلا العصر. والقول الثالث في المسألة أنها تجب صلاة الجمعة لكن يعفى عمن حضر صلاة العيد فلا يصليها ولا يلزمه الحضور ولكن يصليها ظهرا كغيره من أهل الأعذار. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الأقرب إلى الصواب. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. نعم. قول إذا صلى أحدكم الجمعة يعني فرغ منها، فليصلي ألف رابطة للجواب. أين الجواب؟ جواب يصلي، والشرط إذا صلى، وجواب الشرط يكون بعد فعل الشرط فورا إلا بدليل. وعلى هذا فقول فليصلي بعدها أربعا يكون بعد الجمعة مباشرة، وقول فليصلي بعدها أربعا أربعا يعني أربع ركعات. نعم، أربع ركعات، هذه الأربع ظاهرها أنها تصلى بتسليم واحد، وقيل يصلى بتسليمين على ركعتين ركعتين. فأما من قال بالأول فقال هذا هو ظاهر الحديث، ومن قال بالثاني قال إن الأحاديث المطلقة تحمل على أحاديث مقيدة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإن هذه الكلمة والنهار اختلف فيها الحفاظ، ولكن الراجح أنها ثابتة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعلى هذا فتكون مقيدة لكل الأحاديث المطلقة. والغريب أن الذين قالوا إنها تصلى أربعا بسلام واحد أبدوا مناسبة، قالوا لئلا يظن أن إذا سلم من ركعتين أنه أتم الجمعة ظهرا، أن هاتين ركعتين إتمام للجمعة، ولكننا نقول هذه المناسبة تعكس عليكم إذا قال إذا قيل أنه يصلي أربعة، فيقال أن الرجل صلى الجمعة ثم صلى ظهرا تام ظهرا تام، وهذا القول بأنها يصلي ركعتين ركعتين أبعد عن إعادة الظهر وأبعد عن الحاقها، لأن الحاق هنا ممتنع بواسطة السلام، الفصل بالسلام. وقول فليصلي بعدها أربعا، اللام هنا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن عندنا قرينة تخرجها عن الوجوب إلى الاستحباب. ما هي؟ قول حديث معاذ أعلمهم من الله فرض عليهم خمس صلوات، وحديث الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولما كان ظاهر هذا الحديث أن هذه السنة تلي الفرض مباشرة، عاقبه المؤلف بقوله وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. لأن عندي ألا نصل من أوصل إلى وصل من الثلاث النصل أمام نعم ما أصلا ما ذكره المعلم. يقول إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، هذا الكلام كلام معاوية، لكنه استدل له بقوله فإن رسول الله، وقوله فلا تصلها بصلاة تصلها يعني لا تأتي بعدها بصلاة مباشرة حتى تتكلم، والكلام يطلق على كلام الآدميين ويطلق على الكلام كلام الذكر، فهل المراد هنا العموم يعني حتى تتكلم بذكر أو مع الآدميين أو المراد الثاني؟ نعم الظاهر أن المراد العموم، لأن كل كلام، ويؤيد هذا الظاهر أن الفصل بين الفرض والسنة يحصل بمثل هذه الأذكار، إذ أن هذه الأذكار لا يشرع جنسها في الصلاة، فلا يقال إنها صلاة واحدة وأن هذا الذكر بينهما من الصلاة، فما دام لا يوجد في الصلاة اللهم أنت السلام ولا أستغفر الله ولا سبحان الله وما أشبهها، فإن الفصل يحصل بذلك. وقال بعض العلماء إنه لا يحصل إلا بكلام تبطل به الصلاة حتى تتبين المباينة، وأنه لا يمكن أن يبنى هذا النفل على الفرض، لأن التسبيح والذكر لو قاله الإنسان في الصلاة تبطل ولا لا؟ ما تبطل، فلا بد أن يتكلم بكلام يبطل الصلاة ليتحقق إيش الفرق والفصل بينهما. ولكن إذا أخذنا بالظاهر وقلنا إن جنس هذا التسبيح وإن كان لا يبطل الصلاة لكن لا يشرع مثله، فإن نكتفي بالفصل في هذا التسبيح. وقول أو نخرج من أين؟ من الصلاة. لا نخرج من المسجد، من الصلاة لأن خرجنا من هذا السلام. نعم. ثم استدل لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. بذلك معلوم أن المشار إليه مبهم حتى يتبين بكلام سابق أو لاحق. قوله ذلك وش ذلك؟ هو مبهم إلا إذا تبين بكلام سابق أو لاحق، وهنا بينه بقوله ألا نصل صلاة بصلاة، أمرنا ألا نصل. فأن لا نصل هذه عطف بيان بالنسبة لاسم الإشارة، أي بأن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. قوله صلاة بصلاة، صلاة هذه نكرة في سياق النفي فتكون عامة بالفريضة والنافلة، وكذلك بصلاة عامة للفريضة والنافلة.